الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا نتابع فصول ومباحث هذا السفر المبارك أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، مع سيدنا ومولانا الشيخ العلامة المحدث الشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى بخير وعافية، ونفعنا وإياكم بعلومه ومعارفه. سيدي، كنتم تتحدثون سابقا عن هذه المقولة: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وذكرتم بأن هناك بعض التنبيهات لابد أن تبين، ووصلتم إلى موضوع يتعلق في أنه إذا أراد الإنسان أن يستمع إلى معنى هذا الكلام فيجب أن ينظر إلى من يخاطب، وأيضا ما هي الشروط التي ينبغي أن يلاحظها عند تطبيق هذه القاعدة، وما يتعلق بها من جملة أمور، وبخاصة في موضوع أنه هل عمل بهذا الدليل أو بدلالة هذا النص أحد من الأئمة المعتبرين سابقا، على قاعدة أنه لا ينبغي بل لا يجوز للإنسان أن يقول في الإسلام قولا، أي في الفقه الإسلامي، لم يسبق إليه قول إمام من الأئمة رضي الله تعالى عنه. تفضل.
هذه الكلمة تناولها علماء المذاهب بالشرح والتفصيل، ومن أراد الإمام الشافعي رضي الله عنه بهذه الكلمة من خاطبه من أراده بها. من جملة ذلك من علماء الحنفية أحد علماء القرن التاسع ومن مدينة حلب يعرف بابن الشحنة، ونقل كلامه وهو له شرح على الهداية. في مقدمة شرحها على الهداية تناول هذه الكلمة بالشرح وبيان المراد بها، ونقل كلامه ابن عابدين في أول حاشيته أيضا، كما نقله في كتابه الآخر شرح عقود المفتي رسم المفتي، وبين المراد بهذه الكلمة التي قالها الشافعي رضي الله عنه. وكذلك تناولها بالشرح والتفصيل الطويل الإمام ابن الصلاح من السادة الشافعية، ونقل كلامه الإمام النووي في مقدمة مجموع وزاده شرحا وإيضاحا وبيانا، ومن السادة المالكية الإمام القرافي في تنقيح الفصول أيضا تناوله بالشرح. وأنا ألخص ما قاله هؤلاء الأمة رضي الله عنهم. يقول ابن الشحنة في شرحه على الهداية حسب ما نقل عنه هذا الكلام ابن عابدين، قال: إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمر بالحديث، ويكون ذلك مذهبه، ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به، فقد صح عنه عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد حكى ذلك ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة.
هذا كلام ابن الشحنة الكبير.
هذا كلام
الحلبي.
ابن الشحنة. أما تعليق ابن عابدين عليه فقال رحمه الله: ولا يخفى أن ذلك لمن كان أهلا للنظر في النصوص ومعرفة محكمها من منسوخها، فإذا نظر أهل المذهب في الدليل وعملوا به صح نسبته إلى المذهب لكونه صادرا بإذن صاحب المذهب، إذ لا شك لو علم بضعف دليله رجع عنه واتبع الدليل الأقوى. هنا كلمة مهمة جدا في تعبير الإمام ابن عابدين رحمه الله، وهي يقول: لا يخفى أن ذلك لمن كان أهلا للنظر. وبين بعض وجوه النظر: معرفة المنسوخ من المحكم المعارض إلى آخرين. فكلمة لا يخفى في عرف علمائنا واستعمالاتهم لهذه الكلمة هي بمثابة قولنا نحن في مخاطباتنا واستعمالاتنا الحديثة، نقول: من البدهيات، من المسلمات، أمر لا يحتاج إلى تفكير، إنما بدهي جدا، كما أنك تقول 1+1=2.
نعم.
فمن البدهيات أن هذا القول الذي قاله الشافعي إنما هو لمن كان أهلا للنظر. ومن هو المتأهل للنظر؟ فصل هذا الكلام ابن عابدين في كلامه، وزاده ابن الصلاح تفصيلا وبيانا طويلا، وزاده النووي أيضا في مقدمة تفصيلا. من خلاصات كلامهم هذا أن هذا الكلام ليس إلا للمتأهل للاجتهاد.
نعم.
وبعبارة الإمام النووي رحمه الله يقول إن هذا لمن كان أهلا للاجتهاد.
نعم.
القرافي من السادة المالكية قال إن ذلك يحتاج إلى استقراء للشريعة.
نعم.
وعدم الوقوف على معارض حين ننسبه إلى الشافعي.
نعم.
أما ما بدر من بعض العلماء وخاصة من السادة الشافعية أنه نسب إلى الشافعي قولا عمل بظاهر حديث الوقف عليه إذا أفطر الحاجم المحجوم.
نعم.
حديث أفطر الحاجم المحجوم، قال ابن الجارد إن هذا الحديث صحيح، فأنا أنسب الفطرة للحاجم المحجوم إلى الشافعي بناء على قوله، في حين أنه تبين للأئمة الآخرين بعده أن الشافعية وقف على هذا الحديث وتركه لمعارض له.
نعم.
هذا الحديث كان في السنة 8 للهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم في السنة 10 في حجة الوداع.
نعم.
فهذا التسرع ينبغي أن نستفيده درسا لأنفسنا في علمنا وعملنا وأحكامنا على غيرنا.
نعم. سيدي، بالنسبة لابن عابدين رحمه الله تعالى يقول عندما قيده بأن هذا يعني يعتبر قولا في المذهب بما إذا وافق قولا في المذهب.
نعم. هنا ابن عابدين فصل أكثر، وللكوثري رحمه الله تفصيل أكثر.
نعم.
خلاصته أن ابن عابدين رحمه الله يقول ينبغي أن ننظر في المذهب وأقواله، ومعلوم عند السادة أهل العلم عامة أن المذهب الحنفي فيه أقوال كثيرة.
نعم.
لعلماء المذهب.
نعم.
ضمن المذهب اجتهادات كثيرة، فعلينا إذا رأينا حديثا صح سنده وهو يخالف ظاهر المذهب أن نبحث هل قال أحد علماء المذهب بهذا الحديث الذي نحن وقفنا عنده، إن قال به فلا بأس نتبناه نحن أيضا ونقول به، إن لم نجد عالما ضمن علماء المذهب الحنفي قال به فيقول ابن عابدين رحمه الله إن علماء المذهب اطلعوا عليه ورأوا دليلا آخر أقوى منه فتمسكوا به ولم يلتفتوا إلى دليلنا نحن الذين وقفنا عليه ونريد أن ننسبه إلى إمام المذهب. فعلماء المذهب الآخرون ما ارتضوا هذا الدليل وبقوا على المذهب، فمعنى ذلك أن لهم أن عندهم دليلا لم نقف نحن عليه.
نعم.
هذه النقطة قد يكون فيها غموض. أضرب مثلا وهو قصة حصلت في الأندلس أيام دولة الموحدين، أحب أن أقف عند هذه القصة وأبين محل الشاهد منها ولو بشيء من التكرار. كان في دولة الموحدين السلطان ميالا إلى الإمام ابن حزم والأخذ بالمذهب الظاهري، مع أن المغرب كله كان على مذهب الإمام مالك.
نعم.
المغرب لا يعرف غير الإمام مالك رضي الله عنه وعن علماء المسلمين أجمعين. هذا الرجل من دولة اسمه عبد المؤمن ابن علي الكومي تبنى المذهب الظاهري، وفي مجلس من مجالسه أشار إلى وزير له أن يتكلم وينبه العلماء ألا يتكلموا في الفروع وألا يأخذوا إلا بالمذهب ابن حزم. فقام الوزير وتكلم والعلماء ساكتون على مضض، إلى أن سنحت فرصة لأحد العلماء الحاضرين ويعرف عند العلماء بابن زرقون رحمه الله، وهو من الأئمة الجامعين بين الحديث والفقه. سنحت له الفرصة فقام وتكلم ولطف خاطر السلطان بكلمات، ثم استأذنه بالكلمة والنصيحة له، فأذن له في الكلام. كان كلام المجلس، والله أعلم، هكذا يستفاد من القصة، أن الفقهاء يرون رأيا في المذهب المالكي ومذهب ابن حزم على خلافه، وهي أنه إذا تبين للمصلي خلل في صلاته فهل يقضي ما فات وهو على هذا الخلل ولا لا؟ فابن زرقون تلطف وذكر هذه المسألة وقال: دخل رجل على مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه، فسلم وصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فقال له عليه الصلاة والسلام: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى كما صلى المرة الأولى، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. المرة الثالثة كذلك، قال له: يا رسول الله علمني، والله لا أصل إلا هذا. فعلمه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يعرف عند العلماء بلقب المسيء صلاة.
نعم.
الشاهد من هذا أن هذا حديث ظاهره وألفاظه ونصوصه ليس فيها إلا إعادة الصلاة.
نعم.
ماذا يصمت منه غير ذلك؟ لا يصمت شيء. لكن إشكال الفقه المالكي أن هذه الصلاة أمره عليه الصلاة والسلام بإعادتها، أما الصلوات السابقة البارحة وما قبلها وما قبلها،
لأنه عبر بأنه لا يحسن غيرها،
أين؟ فالظاهر أنها كذلك كانت على غير استقامة.
نعم.
فهل يعيد ما مضى ولا فقط يعيد الوقتية؟ فتلطف ابن زرقون وقال له للأمير أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره بإعادة ما مضى.
نعم.
فأصغى له وانتبه وصار يبره ويكرمه فيما بعد. هذه النقطة هي محل شاهدي أن النصوص ليست على ظاهرها فقط، إنما مثل هذا النص أقول إنه له مقتضى سلبي، له مقتضى سلبي لم ينص عليه، لم يصرح به، إنما هو مفهوم فهما واستنباطا.
نعم.
بحيث إن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بإعادة الوقتية وما قال له ارجع
السابقة
فأعد ما سبق.
نعم.
ما نبهه إلى ما سبق.
سيدي تفضل. إذن نكمل هذه القضية مع بقية الأمور الأخرى، ولكن نخرج إلى فاصل ثم نعود بعد ذلك ونواصل إن شاء الله تعالى، فابقى معنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا ونرجو إن شاء الله تعالى أن يكون العود أحمد. أيها الإخوة والأخوات، نواصل يعني تأسيسا وبناء على ما تقدم من سماحة الأستاذ بالنسبة لهذه المقولة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. أنا ألخص الكلام بشكل تقريبي. الخطاب كان من الإمام الشافعي ومن بقية الأئمة: إذا وجدتم حديثا يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. إنما كان موجها إلى أهل العلم وإلى المختصين في ذلك، وهذا بمثابة التوجيهات التي توضع في أيامنا والمعاملات التعليمية التدريبية التوثيقية والتحذيرية، إنما تكون من أهل الاختصاص لطلاب هذا العلم، فلكل علم اختصاصه ومختصوه. فمثلا في الطب لا يتطفل أحد على الأطباء ولا على الصيادلة، ولا يتطفل أحد على الهندسة سواء معمارية أو كانت غير ذلك، ولا يتطفل أحد على صناعة الطيران وإلى آخر ما هنالك من التخصصات. لماذا عندما توضع الإرشادات لبيان وتحذير ما ينبغي أن يفعل وما لا يجوز أن يفعل في المهن الدنيوية التي فيها صحة البلاد والعباد، ويتجرأ على مسائل الدين ويتدخل فيها كل من هب ودب ومن درج ومن علم ومن لم يعلم، وانقطع بينهم هذا الرابط العلمي وهذا التسلسل العلمي أو هذا الإسناد العلمي الذي سماه الإمام النووي رحمه الله تعالى في سلسلة العلم في كل أنواع العلوم الشرعية والمساعدة لذلك أو المتممة بأنهم آباؤنا وأجدادنا في هذا النسب العلمي. هذه مشكلة. أمام هذه المشكلة سيدي، البعض قد يقول أنا لست من أهل الاختصاص، ووجدت حديثا كما هو في مسائل في وسائل الاتصال الآن الحديثة، ووجدت عالما معاصرا، وهذه قضية خطيرة أنا أشير إليها حسب فهمي الضعيف. لا يقولون قال الإمام أبو حنيفة، ولا قال الإمام الشافعي، ولا قال الإمام مالك، ولا قال الإمام أحمد. كثير من المواقع لا تقول إلا قال الإمام، يعني يذكرونه بلفظ الإمام فلان وهو من المعاصرين، ربما لم يمت أو ربما مات حديثا ولم يشهد له العلماء بهذا العلم أو هذا التمكن. كأنما هناك ترتيب وتدبير لإلغاء الصلة مع أئمتنا وعلمائنا وسلفنا، وأن نعول فقط على العلماء المعاصرين، وهذا فيه ما فيه من الشر الكبير المستطير الذي لا نتوقف عند مقولة إذا صح الحديث فهو مذهبي، بل ستتعدى المسألة إلى أن نجهل مراجعنا، أن نجهل مصادرنا، أن نجهل علماءنا، ألا نتعرف إلى سلفنا العلمي الذي به الاتصال السندي سواء كان حديثيا أو كان فقهيا أو كان عقديا أو كان في الأصول أو كان في التربية والسلوك وما شابه ذلك. أود بتعليقة لطيفة أنه ما رأيكم بهذا التركيز مع هذه المقولة صحة الحديث نعمل بها ونترك كلام الآخرين، ونحن مأمورون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام ولسنا مأمورين باتباع فلان ولا علان، والاجتزاء ببعض الكلمات لبعض العلماء في كل الأزمنة أو الأمصار، وبالتالي جرأوا الناس على هذا الأمر. أولا بيان خطورة هذا الكلام، وما هي النصيحة لطلاب العلم في هذا السياق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا،
آمين،
ورزقا طيبا وعملا متقبلا،
آمين.
هذه الكلمة شعار من الشعارات التي ترفع بين الحين والآخر هنا وهناك، وهي من الشعارات البراقة التي تستهوي قلب كل مسلم. وبكل أسف تذكرت قصة كانت تحدث في بلدي حلب. رجل من هؤلاء الناس المفتونين المغرر بهم، وليس من طلاب العلم لا من قريب ولا من بعيد، يكون في أمسية مع أصدقائه أو أقاربه، فتحين صلاة العشاء فيقوم ويقيم الصلاة ويتقدمهم للإمامة، والتفت إليهم يقول لهم: تريدون أن أصلي بكم صلاة أبي حنيفة ولا صلاة محمد
صلى الله عليه وسلم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
هكذا تحت هذا الشعار البراق كما قلت، من أي مسلم يقول أبدي صلاة أبي حنيفة؟ كل مسلم يقول بدي صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الإنسان المغرر به الجاهل المجهل غفل هو وغفل من يغرره ويجهله. ففقه أبي حنيفة رحمه الله منسوب إليه، أي فهمه وفقه في الكتاب والسنة منسوب إلى الكتاب والسنة، وفقه مالك كذلك، وفقه الشافعي كذلك، وهكذا. وقد نص الإمام الشافعي رحمه الله على أن جميع ما تقوله الأئمة إنما هو فقه للسنة، وفقه السنة هو فقه للكتاب الكريم وبيان له. فإذا فقه أئمتنا منسوب إلى الكتاب والسنة لأنه فهم مستنبط منها. والمعاصرون لما قالوا، قال بعضهم فقه السنة، وآخر سمى كتابا آخر له الثمر المستطاب من فقه السنة والكتاب، وهكذا وهكذا دعايات فقههم. وأنا مقلد. بهذه المناسبة أذكر قصة وحوارا بديعا جدا بين تابعي وصحابي. التابعي عروة بن الزبير رضي الله عنهما، والصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. جاء عروة بن الزبير إلى سيدنا ابن عباس وقال له: يا ابن عباس، أفتيت الناس بكذا في مسألة مسائل الحج؟ فقال له: نعم. قال: إن أبا بكر وعمر كانا لا يفتيان بذلك. فقال له ابن عباس: أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثوني عن أبي بكر وعمر؟ فقال له عروة بن الزبير: إنما نريد أبا بكر وعمر لأنهما أعلم منك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قال لنا قائل إن هذا فقه السنة يعطيك فقه، وأبو حنيفة يعطيك فقه، هذا يعطيك فهم الكتاب السنة وهذا يعطيك فهم الكتاب السنة، فنقول له: لا نرضى بديلا بفقه أبي حنيفة والشافعي، لأنهما أعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من فلان وفلان. والأئمة على مدى قرون طويلة جربوا وخبروا فقه الأئمة الفقهاء فوجدوه كله مستمدا من الكتاب والسنة، منسقا لأحكام الإسلام على غير هؤلاء. ولذلك نحن لا نرضى بديلا بفقه أبي حنيفة والشافعي وغيره من أئمة الإسلام رضي الله عنه
وأرضاه. سيدي، هذا يعني الذين يدعون إلى فهمات جديدة ويقولون هذا قول أبي حنيفة وليس فهم، أنا أسأل سؤالا: هل يطمئن طالب العلم في أيامنا، فضلا عن عامة الناس يعني ليسوا متخصصين في العلوم الشرعية، لأنني لا أقصد كلمة العامي هنا بالمعنى الاصطلاحي مقابل المجتهد، عامة الناس العامي لا مذهب له، مذهبه مذهب مفتي، لكن أنا أسأل طلاب العلم الذين يحرصون على دينهم وعلى علمهم وعلى آخرتهم وأنهم موقوفون بين يدي الله عز وجل، هل يطمئن أحدهم إلى فهم الكتاب والسنة على وفق مناهج الأئمة الأربعة كما فهموها، أو نفهم الكتاب والسنة وفق مناهج وضعها بعض الناس اليوم قد لا يستقيم لسانه بالعربية، أو ربما لا يحفظ جملة من الأحاديث الصحيحة، أو ربما إذا سألناه في قضية منطقية لها علاقة بعلم الأصول لا يحسن الخوض فيها أو يخلص إلى نتيجة؟ السؤال الكبير الذي يجب أن يقال لطالب علم: أتفهم الكتاب والسنة على منهجية الأئمة الموثوقين الأربعة الذين هم من خلالهم وصل إلينا الدين، أم أننا نفهم الكتاب والسنة على وفق هذا التخبط وهذه المناهج المتضاربة المتلاطمة؟ سيدي، كنا في أربعة مذاهب، الآن أصبحنا بعدد الأنفاس، المسألة ليست مستقيمة، والذين يدعون إلى الكتاب والسنة، هذه الدعوة التي نحن نعم مع الكتاب والسنة، لكن هذه الدعوة التي نراها غير منضبطة بضوابط أهل العلم وما كان عليه أئمتنا، نقول لا، نبقى على أربعة مذاهب فضلا عن أن نكون في آلاف بل ملايين بل بأعداد الناس، وهؤلاء هم أنفسهم انقسموا على أنفسهم وتكلموا بحق أنفسهم، ولا يعني يخلو وقت شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين إلا وهناك ردود في المدرسة الواحدة على بعضهم، هناك تصدع أو هناك عملية انشطارية، يعني كلما خرج إلينا إنسان بقضية تتفاعل هذه ثم تتشظى بعد ذلك إلى قضايا وقضايا حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. للحديث بقية إن شاء الله تعالى، لكن أرجو أن يبقى معنا الإخوة المشاهدون والمشاهدات حتى نستكمل هذا المعنى في لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.